بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الدرس الثالث في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة يتكلم عن تاريخ الفلسفة أيضا في القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هنا يذكر الشيخ المصباح باختصار ما الذي حدث في هذا القرن أو ما هي النظريات التي نشأت في هذا القرن. طبعا قرن الانتقال يعني من القرون الوسطى إلى ما هو معروف بالرينيسانس، يعني التجديد أو الحداثة. في الواقع عصر الحداثة لم يذكر أو لم يأتي علم جديد، بل تغيرت نوعية النظرة. في القرون الوسطى كانت النظرة للدين المركزية للدين، في الرينيسانس أصبحت المركزية إلى ماذا؟ إلى الإنسان. هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى أو أنكروا وجود الله، لكن اعتبروا أن الإنسان هو الأصيل، أنا الأصيل. يعني ما شأن الأصيل؟ يعني كانوا يفكرون على أساس الإنسان، على أساس مصالح الإنسان. مثلا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى الدين في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة الدين كما كان يتصور في القرون الوسطى. في هذه المرحلة بدأت تظهر وإيش؟ العلمانية. إذن صار في عندنا تحولات في طريقة النظر إلى العلوم، إلى الدين، إلى الفن، إلى الأدب. أصبح محور الفن هو الإنسان. مثلا من المواد الأساسية، المواد الدرسية الأساسية في الكنيسة الرسم. لو نرجع إلى الرسوم في القرون الوسطى نجد مثلا السيدة مريم عليه السلام محجبة، آدم وحواء عليهم نوع من اللباس والحجاب. لكن في رسوم عصر الحداثة الرينيسانس نجد العري، التعري في الرسوم، حتى الرسوم الدينية. نعم كان فيه رمز مذهبي، يعني السيدة مريم عليه السلام المسيح، ولكن النظرة إلى الدين، النظرة إلى المذهب تغيرت. لشا بدأت يعني تظهر آثار التفكر الإنساني، الأنسنة يعني أصالة الإنسان والعلمانية. وهذا الفكر، هذه الزاوية، هذه الطريقة في التفكير، هذه النظرة أثرت على كثير من المجالات، الدين، الفن، السياسة. وهذا التأثير، هذا الانتقال كانت مقدمة إلى ظهور الليبرالية على مستوى ماذا؟ على مستوى السياسة ومطالبة بالتساوي في الحقوق وغيرها. زين، أواخر القرن الثامن عشر تكلمنا عن كان، قلنا إن في القرن الثامن عشر في عندنا أكثر من نهضة فكرية. أول نهضة فكرية تكلمنا عنها اللي هي العقلانيين، كانوا يعتمدون على العقل فقط في حل المشاكل. يقولون الله سبحانه وتعالى أيضا بعنوانه مسألة يمكن أن نبحثها عقلا، فإما أن يقبلها البعض فيؤمن بالله أو يرفضها بالعقل أيضا. إذا ثبت بالأدلة العقلية أن هناك إله، الله سبحانه وتعالى ثبت نؤمن به، لم يثبت لا نؤمن به. في نهضة أخرى مقابل نهضة العقلانيين وهم الرومانسيين، تكلمنا عنهم من قبل باختصار. المذهب الرومانسي أو الاتجاه الرومانسي يؤكد على الجانب المعنوي والمسائل الباطنية والمعنوية، ويرفض التعامل بالعقلانية، يتمسك بالمسائل الباطنية كبيرين إن شاء الله في هذا الدرس. أيضا عندنا النهضة الفلسفية، هيوم والحركة التجريبية. هيوم شك جامع، يعني شكاكية جامعة شاملة للعلوم وللدين وللفلسفة وللرياضيات، الأخلاق، زلزل كل هذه العلوم. في تلك المرحلة جاء كانت. كانت كان عقلاني في البداية، لكن عندما تعرض إلى شكاكية هيوم، هذه الشكاكية أخرجته من العقلانية وطرح تصور للذهن فكك فيه بين العقل النظري والعملي. يقال أن العقل النظري نستطيع به، عقل نظري يعني مثلا هناك تعاريف كثيرة للعقل النظري ولكن ما نعلمه، ما ينبغي أن نعلمه. هذه بعد من أبعاد العقل. طبعا احنا ما عندنا عقلين، واضح يعني مر عليكم أكيد أن العقل النظري والعملي هذا في الواقع أنحاء العقل، أنحاء عمل العقل، وظائف العقل. أحيانا العقل يعلم وأحيانا يشعر بأنه يجب أن مثلا العقل يدرك وجود الله سبحانه وتعالى، هذا العقل النظري إدراكات. وأحيانا العقل يدرك ضرورة شكر المنعم، هذا العقل عملي، يعني ما يجب أن أفعله. ضرورة الإحسان إلى من يحسن إلي، ما يجب أن أفعله، هذا العقل معطيات ماذا؟ العقل العملي. إذا كانت فكك بين العقل النظري والعقل العملي في ماذا؟ هذا التفكيك موجود قبل كانت، ولكن فكك في كيفية معالجة العلوم والدين ومعالجة شكاكية هيوم. كيف نخرج من شكاكية هيوم؟ زين؟ قال إن العقل النظري يستطيع أن يحل فقط العلوم التجريبية، يعالج العلوم التجريبية، لا يمكنه إثبات الميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة، لا يمكنه إثبات وجود الله أو تجرد النفس أو خلود النفس، هذه كلها أمور ميتافيزيقية خارجة عن دائرة العقل النظري. إذن هيوم الذي شكك في كل العلوم، نحن نستطيع أن نرد على شبهة هيوم في العلوم التجريبية من خلال العقل النظري. أما بالنسبة إلى الرياضيات، يقول الرياضيات هي قضايا تحليلية. وش يعني قضية تحليلية؟ يعني أن الموضوع عندما نحلله نستنتج المحمول. مثلا لما نقول 1 زائد 1 يساوي 2، 1 زائد 1 عندما نحللها يعني 1 نضيف له 1 كم يعطينا؟ 2. إذا يساوي 2 ناتجة من ماذا؟ نفس الموضوع 1 زائد 1. إذا القضايا الرياضية وش فيها؟ قضايا تحليلية. احنا عندنا شيء شبيه في القضايا التحليلية، لأن هذا التقسيم إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية تقسيم ذكره كانت موجود عند الغرب، أن القضية إما أن تكون المحمول من نفس الموضوع اللي هي التحليلية مثلا لكل معلول علة، قضية وش فيها؟ تحليلية، لأن من نفس المعلول. مثلا لما نقول لكل أب ابن، هو لأن متى صار أب؟ لما يكون له ابن. إذا الابن له المحمول من نفس الموضوع استنتجناه، استليناه من نفس الموضوع، هذه نسميها قضية تحليلية. أحيانا يكون قضية تركيبية، يعني هذا الكتاب أزرق، الأزرق مو من ذات الكتاب وإنما هي عرض على الكتاب، فهي تركيبية تتركب من مفهومين. هذا التقسيم تقسيم كانت يشابه عندنا في الفلسفة وأدق منه أيضا، اللي هو ضرورة بشرط المحمول. ما هي ضرورة بشرط المحمول؟ يعني أن الموضوع هو عبارة عن ماذا؟ الموضوع اشترطنا فيه المحمول، يعني 1+1 اشترطنا فيه أن يكون ماذا؟ 1+1 حتما بيعطي لنا 2، ضرورة كان بيعطي لنا 2، الضرورة بشرط المحمول. يعني أن المحمول في قيدنا الموضوع بالمحمول ورجعنا حملناه عليه، يعني المحمول يأتي من ذات الموضوع. زين، بقية الأخلاق والميتافيزيقية كيف نعالجها؟ كيف نحلها؟ يعني نحلها بواسطة ماذا؟ بالعقل العملي. كانت اعتمد على العقل العملي في معالجة الأمور الميتافيزيقية. يقول بالضمير الأخلاقي، لا وجداننا ضميرنا يدرك ضرورة أن نلتزم بالأخلاق، ضرورة أن نتعامل مع الإله وأن نطمئن إلى وجود الإله، تستقر الناس. إذا عالج الأخلاق والميتافيزيقية بالعقل العملي. الفلسفة الرومانسية تهتم بالعقل العملي الكانتي، يقولون أن العرفان الباطن، معرفة الله، كل المجردات، كل ما وراء المادة لا يستطيع العقل أن يعالجها، وإنما من الذي يستطيع؟ الباطن الإنسان، وجدان الإنسان، ضمير الإنسان. أحد تلامذة كانت له فيخته، أشار له شيخ المصباح، أشار له فيما سبق أنه اهتم بالإرادة الحرة للإنسان، ركز على أن للإنسان إرادة حرة، وأكد على بعد العقل العملي الكانتي أيضا، وأكد على أصالة الأخلاق. أما في جانب العقل النظري يقول أن هناك كانت كان يقول وما قبل يعني كان يقول أن هناك نظام في عالم الطبيعة نحن نحاول أن نكتشف هذا النظام. فيخت يقول لا ليس لدينا نظام في عالم الطبيعة بل نحن بإرادتنا لأن إرادة الإنسان الحرة هي التي تصنع النظام الطبيعي. طبعا هذا أكثر تأثير على العلم واقع العلم هل العلم كاشف للطبيعة أو أن العلم الذي يصنعه البشر هو منتج إلى نظام الطبيعة. يعني مثلا يقولون من باب المثال يعني يذكرون في فلسفة العلم وش يعني الإنسان هو الذي يصنع النظام نظام الطبيعة. يرى مثلا يأتي عالم يصنع العجلة يأتي آخر يستطيع أن يصنع المحور فيربط عجلتين مع بعضهم البعض يأتي آخر يصنع العربة. إذن بسبب تكامل العلوم البشرية الإنسان هو الذي صنع الطبيعة. الآن ننظر إلى الخارج نرى ماذا الصناعات البشرية البيوت حتى طريقة الأشجار ما أدري كلها صناعات وش فيها صناعة الإنسان ونتاج علم الإنسان. فالإنسان هو الذي بإرادته الحرة يصنع نظام الطبيعة. زين هذه الفكرة موجودة هل العلم يكشف أو يصنع النظام. طبعا لو تفتحون مثلا كتاب الشهيد مطهري في مباني تقريبا العلوم الإسلامية في قسم الفلسفة عنده بحث مقدمة عادة يدرس إلى الفلسفة الفلسفة الأصول الفقه هذا الكتاب جامع المنطق والفلسفة والأصول والفقه والعرفان والكلام الظاهر. هناك في قسم الفلسفة يعرف الفلسفة بأنه الإنسان عالم عقلي يريد أن يتطابق أو يبين العالم العيني يعني العالم الخارجي. إذن يعرف الفلسفة بأنه هناك عالمين عالم ذهني عالم عقلي اللي هو يمثل علم الإنسان. هذا العالم العقلي ما هدفه؟ هدفه أن يبين ويكشف العالم العيني الخارجي. يقول في خطه هذا الكلام ليس له معنى. الإنسان بعلمه يصنع العالم العيني وليس أنه يكتشف العالم العيني. ولكنه تأثر كثيرا من أستاذه كانت. مثلا كانت كان يعتقد أن الأشياء في نفسها لا نعرفها لا نستطيع أن نعرف حقيقة الأشياء. كان يقول بالفينومين فينومين يعني نعرف ظواهر الخارج أما الواقعيات الخارجية فليس لنا سبيل إلى معرفتها. النومين نفس الواقعية الخارجية لا يمكن أن نعرفها. هذا كان كانت. طبعا ممكن تقولون لنا الحين إذا كل واحد معرفته تختلف عن الآخر لأن لا إحنا ما نقدر ندرك الواقع كلنا عندنا ظهور الواقع شيء شبيه بالواقع. زين هذا الذي أنا فهمته من الواقع يختلف عن ما فهمه فلان عن ما فهمته فلانة. زين كانت يقول أنا لا أقصد النسبية في العلم يعني ولذلك وضع منطق خاص به منطق كانت أنه يقول أن عقولنا أذهاننا خلقت بطريقة جميعنا نفهم الأشياء جميعنا تظهر لنا الأشياء بطريقة واحدة كلنا نفهم نفس الشيء. يعني كانت بيّن أنه عندما أقول بأننا نفهم ظواهر الأشياء هذا لا يعني أنني أقصد أن العلم نسبي يعني بالنسبة لي أعرف شيء في هذا يتعلق بهذه الواقعية أعرف هذه الواقعية بطريقة الآخر يعرفها بطريقة أخرى. لا أنا ما أقصد أن كل واحد يدرك الواقع بطريقة خاصة به لا هناك طريقة مشتركة يعمل بها الذهن والذهن يكتشف الواقع لماذا بطريقة واحدة ولكن ما يصل له هو ظواهر الواقع. زين بعدين أيضا من المفكرين المهمين اللي يعني لازم نصير في هالأجواء حتى لما ندخل في نظرية المعرفة نقدر نستوعب النظريات المطروحة وش كان الجو السائد الجو العلمي يعني السائد في ذاك الوقت اللي هو هيجل. هيجل استفاد من كانت واستفاد من فيخته وأيضا استفاد من شيلينج مثل ما هو مذكور في الكتاب. طبعا شيلينج لما نقرأ تاريخ هذا المفكر نجد أنه كان عنده استعداد قوي، يعني كان ذكي، وتقريبا كتب نظام فلسفي وكان عمره 20 سنة، يعني ما تجاوز 20 سنة، له مؤلفات ومنظومة فلسفية. على خلاف هيجل، هيجل تقريبا يعني كان متأخر طبعا، تقريبا هيجل وفيخته وشيلين كانوا في عصر واحد، معاصرين لبعضهم، لكن هيجل كان متأخر، يعني تقريبا بدأ في العمر 35 سنة تقريبا بدأ يكتب نظام فلسفي، ولكن النظام الفلسفي هو أعمق وأكثر جامعية من أفكار فيخته أو النظام الفلسفي إلى شيلينج. هيجل طرح المثالية العينية، مدرسة كون منظومة فكرية تحت عنوان المثالية العينية. وش المقصود بالمثالية العينية؟ كأن في تناقض، مثالي يعني ذهني، خيالي، مو خيالي، ذهني أدق زين، وفي نفس الوقت ماذا؟ عيني، خارجي. نرجع إلى كلام فيخته، قلنا هيجل استفاد من فيخته كما استفاد من كانت. كيف استفاد من فيخته؟ فيخته كان يقول أن كل ما هو موجود هو ماذا؟ ظواهر عندنا. كانت كان يقول هناك وجود، هناك نومن، هناك واقعية، ولكن نحن لا نصل إليها. فيخته كان يقول ماذا؟ كل ما هو موجود وش فيه؟ ظواهر. شيلينغ وهيجل أيضا قالوا ماذا؟ لا يوجد واقعية أصلا، كل ما هو موجود ماذا؟ فينومين، يعني كل ما هو موجود ظواهر، يعني هناك اتحاد بين ما في أذهاننا والعين الواقعية، العينية الواقعية، الواقعية العينية زين؟ يعني أن كانت كان يتصور أن في واقع، ولكن نحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا الواقع، إحنا عندنا مظاهر الواقع زين. أما شيلينغ وهيجل كانوا ماذا يقولون؟ يقولون لا يوجد واقع أصلا، كل ما هو موجود هو فينومين، كل ما هو موجود هو ذهني، هو أفكار، يقولون باتحاد ووحدة العين والذهن، ولذلك سمى مدرسة المثالية العينية، ويقول هذه الحقيقة موجودة بشكل مطلق، يعني يشير إلى وجود الله سبحانه وتعالى، يقول الله هو فكرة، فكرة من الأفكار، الذهن والعين، الذهن والخارج أمر واحد، ما عندنا انفصال، عندنا ذهن أفكار وعندنا خارج، لا، الخارج هو أيضا فكرة كبيرة، روح الأفكار، وهذه الفكرة الكبيرة أو المطلقة كما يسميها هي عبارة عن الله سبحانه وتعالى. ووضع منطق أيضا، قلنا أكثر يعني منظومته الفلسفية أكمل، لذلك نشوف في فلسفة التاريخ إلي دور، فلسفة الاجتماع إلي دور، في الأخلاق إلي دور، أيضا وضع له منطق مثل ما كانت أيضا وضع له منطق الخاص، بيّن المنطق الديالكتيكي اللي هو المنطق المتناقض، مثالية عينية تناقض. المنطق الديالكتيكي مر عليكم في كتاب دروس في العقيدة، أن كل فكرة عندما كتاب دروس في العقيدة يبين النظام الماركسي المادي، المادية الماركسية، لأن المادية ديالكتيكية، لأن ماركس استفاد من المنطق الديالكتيكي، اعتمد في المنطق الديالكتيكي حتى يبين الرؤية الكونية المادية. زين، الحين خلنا مع المنطق الديالكتيكي، وش يعني ديالكتيكي؟ يعني تناقض. زين، منطق التناقض يقول كل فكرة في عمقها أنتيتيز، الفكرة هي عبارة عن ماذا؟ تيز، في عمقها أنتيتيز، يعني مثلا فكرة الوجود، لما نقول لك أحد عرف الوجود يعني مو معدوم، إذا في عمق الفكرة نقيضها نجد. أحلى ما أقول مثلا الكتاب موجود، الجهاز موجود، الكرسي موجود، كذا موجود، أنا وين الوجود؟ هذا المفهوم اللي احنا ألصقناه وقلنا ان هناك عينية كبيرة واقعية وهي الوجود، اين هو الوجود في الخارج؟ نبحث لا نرى شيء، اذا ما عندنا وجود في الواقع، احنا عندنا مفهوم الوجود، احنا عندنا مفهوم الوجود، ما في وجود. لما ينفكك هذا المفهوم نجد طاردية العدم، في اعماق هذا الوجود نجد العدم. اذا في كل فكره في عمقها نجد نقيضها، يتركبون مع الفكره والنقيض، وش يعطينا؟ يعطينا سنتز، يعطينا فكره جديده، وهكذا. هذا القانون اسمه قانون الديالكتيك، وقال أن هذا القانون يشمل كل العالم. كل العالم هو عبارة عن أفكار متضادة متناقضة، من خلال التناقض الموجود فيها تنشأ أفكار جديدة. إحنا نتصور بأن والإنسان فكرة من هذه الأفكار، ويتصور بأن هناك واقعية، وإلا في الواقع ما عندنا واقع، وإلا ما عندنا إلا أفكار. طبعا هيجل مختلف في أنه هل هو موحد أو لا، لأن أحيانا يعني بعض أساتذة قالوا يقول لنا فلاسفة الألمان يمكن حتى أهم نفسهم لما يبغون يشرحون كلامهم ما يعرفون يشرحونه، يعني طريقة كتابتهم طريقة ثقيلة، وكلامهم يمكن أن يحمل على عدة معاني. لذلك حتى تلامذة هيجل البعض قال بأنه عارف وموحد، لأنه لما يتكلم عن المثالية ويتكلم عن يروح إلى عالم الباطن يعني، فيميل إلى العرفان. والبعض قال بأنه ملحد، ولذلك اختلفوا في شخصيته طبيعة إلى وين وصل في الأخير، هل هو الإلحاد أو التوحيد. أيضا من الاستفادة ومن فكرة هيجل قلنا ماركس اللي هي المادية الديالكتيكية، وذكرناها وإن كان باختصار، ولكن أيضا حتما مرت عليكم في العقائد. قلنا أن هيجل أثر على علوم أخرى مثلا فلسفة التاريخ. يقول التاريخ، يقول بأصالة التاريخ يعني أن التاريخ مسار خاص، هو الحركة التاريخية أو المسار التاريخي هو المؤثر على الحركة الاجتماعية والتطور الاجتماعي، وليس الإنسان، وليس ماذا، وليس المجتمع. إذن في البعض قال بأن الإنسان هو الأصيل، الإنسانية، أصالة الإنسان. في البعض قال قبل أصالة الإنسان أصالة الدين، الدين هو اللي غيره للأسف. في البعض قال بأصالة المجتمع، مثل هي قال بماذا، بأصالة التاريخ. ماركس استفاد من الديالكتيكية عن هيجل، واستفاد من أصالة التاريخ أيضا في تبيين الرؤية الكونية المادية الديالكتيكية الخاصة بالنظام الماركسي. كان يقول بأن طبقها على علم الاجتماع، كان يقول بأن أول حياة الإنسان كانت اشتراكية، هذا اللي نسمعه في علم الاجتماع، أو أي واحد يتكلم عن علم الاجتماع كهكذا يتصور وهكذا يعالج. يعني هذه نقطة أساسية في معالجة المسائل الاجتماعية حسب الرؤية الكونية المادية. يقول أول حياة الإنسان كانت اشتراكية، يعني ما كان في ملكية، كانوا مثلا يعتمدوا على الصيد، الرجال يروحون يصيدون يبون الصيد، النساء وش تسوي، تقسم هذا الصيد، تطبخها، والكل يأكل مع بعض، ما كان في أي نوع من الملكية وأي نوع من بشكل يعني ساد الحياة كانت بسيطة، حتى كانوا ينامون مع بعض، ما يدرون أصلا لنا يعني في الدراسات التي تتعلق بالمرأة كانوا يقولون لا، في ذاك الوقت أصلا كانوا عادة يعني المرأة تنام مع أكثر من رجل، أصلا ما كانوا يدرون بأن هل نوع من العلاقة اللي هي العلاقة الخاصة بين الجنسين هي اللي من خلالها يتم توليد تكاثر النسل والتوليد وما إلى ذلك. ف يعني كانت سادس مسألة بسيطة جدا واشتراكية إلى أبعد الحدود الاشتراكية، يعني حتى في الدائرة الخاصة كان هناك ويش اشتراك في كل شيء، وأي نوع من المالكية ما كان موجود. بعدين طلعت عندنا الحياة الزراعية، بعد ما اكتشفوا الزراعة لا بدأ ويش تقسيم العمل، أصبحت مثلا المرأة تعمل في الزراعة أكثر، الرجل يعمل في الصيد، بدأوا في ويش في تقسيم العمل. بعد لما بدأ مرحلة التقسيم، تقسيم الأعمال، طبعا صار في أراضي زراعية وصار فيها منتجات، صار في تبادل، الآن صار في تقسيم أراضي مو فقط تقسيم أعمال. تلاحظوا التطور الجبري من مرحلة ننتقل لمرحلة أخرى، زين المرحلة التاريخية تنتقل إلى مرحلة أخرى تاريخية متطورة، اللي هي بدأت ويش بتقسيم الأراضي. مجرد ما بدأوا بتقسيم الأراضي صار كل واحد عنده رأس مال خاص فيه، يبيع ويشتري يتبادل، ما في الأخير يصير عنده بدأت ويش هيمنة الرأسمالية. البعض صار عندهم أراضي كثيرة، البعض قليلة، بدأت الطبقات في المجتمع. هذا المجتمع الطبقاتي يقولون أنه لابد أن يرجع إلى الشيوعية، يعني ماذا إلى الشيوعية؟ يعني الكل يعمل ويعطي الدولة، هذا هو النظام الشيوعي. إلى الآن له نظام العمال، لازم يتساوى كل الطبقات، ما تصير في عندنا طبقة ثرية وطبقة برجوازية متوسطة وطبقة فقيرة، وإلا ما لا، تصير طبقات تزال والكل يعمل من أجل الدولة، والدولة تقسم بالتساوي إلى زي ما الناس تتربى على ويش، ترجع إلى النظام الاشتراكي من جديد. يقول هذه الدورة من الاشتراكية إلى الزراعية إلى تقسيم الأراضي إلى الرأسمالية إلى الشيوعية إلى الاشتراكية من جديد، هذه الدورة دورة جبرية، يعني التاريخ دائما يعيد نفسه ويكرر نفس الدورة. هذا اللي يقصدونه بالجبر التاريخي أو أصالة التاريخ. طبعا تقريبا يعني في إلى حد هني الشيخ المصباح تكلم عن المادية الديالكتيكية، بعدين انتقل إلى البراغماتية. تقريبا المدارس اللي ذكرناها من قبل في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، و يعني كانت في دول أوروبا. آخر مدرسة يذكرها الشيخ مصباح هي مدرسة البراغماتية، كانت في القرن العشرين في أمريكا، هي المدرسة الوحيدة الفلسفية التي نشأت في أمريكا في القرن العشرين. طبعا البراغماتية يعني أصالة العمل أو أصالة الفائدة، يعني لكل شيء متى يكون له ثمرة، متى يكون علم أصلا؟ عندما يكون له ثمرة عملية، هذا الذي يستحق التحقيق ويستحق البحث عنه. أول المؤسسين إلى هذه المدرسة كان ويليام جيمس، عالم النفس ويليام جيمس. طبعا المفترض أن فيه أشار بعد إلى الوجودية، قبل أن ننتقل إلى البراغماتية، قلنا ماركس استفاد من فكر هيجل. أيضا هناك مدرسة أخرى كانت تؤكد على الإرادة الحرة إلى الإنسان وأهمية هذه الإرادة في صناعة التاريخ، يعني مقابلة إلى ماذا؟ إلى أصالة التاريخ، مقابلة إلى كلام ماركس وكلام هيجل، وهي منها نتجت المدرسة الوجودية اللي هو كيركيغارد في الدنمارك. المدرسة الوجودية من يعني من فلسفات القرن العشرين، مدارس القرن العشرين. وش المقصود بالفلسفة الوجودية؟ مو الوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو وجود اللي عند الفلسفة الإسلامية، لا، تدرس الموجود الإنسان. يعني الفلسفة الوجودية قائمة على أصالة الإنسان. كان عندنا في أوروبا مدرستين في القرن العشرين، الفلسفة الوجودية واللي هو أهم مفكريه كيركيغارد، وأيضا فلسفة أو المنطقية الوضعية. أول من بدأ يطرح فكرة الإنسانية كدين وكمذهب وكفلسفة كان أوغست كونت، بداياتها كانت في القرن 19. أوغست كونت كان له أثر على علم الاجتماع، عنده 6 كتب يشير شيخ مصباح لهذه النقاط التفصيلية. اللي يهمنا في أوغست كونت أنها طرح المنطق الوضعي. وش يعني منطق وضعي؟ فكرة المنطق الوضعي، المنطقية الوضعية. هذا المدرسة يقول لنا كل شيء لازم نبحثه بالكميات، بالكميات، يعني ما نبين كل شيء بالعدد ولا نحتاج إلى تفسير هذه الكميات. يعني مثلا لماذا مثلا في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإنسانية تشوفون هذه اللي هو في الإحصاء مثلا في عدد السكان الأمراض كذا كلها كميات. زين لو إيش صارت هني ارتفعت؟ ما له معنى نحن نسأل عن السبب. واضح المنطقية الوضعية؟ تركز على الدراسات الكمية، وكانوا يأكلون يعني في إفراط في المنهج التجريبي الكمي. أهم شيء إن إحنا نعرف مثلا إذا تحققت هذه الظروف بأي مقدار هذا العامل يتأثر، بأي مقدار هذه الظاهرة تزداد أو تقل، لكن كيف مو مهم، لماذا مو مهم، المهم المقادير الكميات. هذه الفكرة المنطقية الوضعية. طبعا أوغست كونت قسم مراحل الفكر البشري إلى مرحلة دينية اللي كانوا ينسبون كل شيء لله سبحانه وتعالى، إلا ما نعرف أن ننسبه لله أو للأرواح. فكان تبيين العالم تبيين روحاني، تبيين ديني في هذه المرحلة. المرحلة الثانية المرحلة الفلسفية كان تبيين فلسفي، يعني نبحث عن العلة والمعلول وما إلى ذلك. زين وبعدين نبحث عن العلة والمعلول، كيف نعالج؟ ما في معالجة. كيف نستفيد؟ ما في فائدة. فقال أوغست كونت احنا الحين في مرحلة المرحلة الثالثة والمرحلة العلمية. المرحلة العلمية يعني تبيين حسي وتجريبي للعالم فقط، التجربة ولا غير، ولا يقبل بعالم ما بعد الطبيعة. وطرح الإنسانية، يعني أن الإنسان هو المحور ويجب أن يستفيد من هذا العالم، العالم الحسي، كمذهب وكدين. وجعل طقوس مذهبية إلى المذهب الإنساني. إذن هذا أكثر يعني اتجاه تجريبي إفراطي. زين بعد هذا الاتجاه طبعا هذا الاتجاه ما استمر، انتهى بسرعة لأنه كان مفرط في التجريبية. ظهروا عندنا هاتين المدرستين، المدرسة الوجودية اللي تكلمت عن أصالة الإنسان، ولكن أصالة باطن الإنسان، لأن أوغست كونت لما تكلم عن أصالة الإنسان وهو يركز على عالم الحس، فركز على ما يلتد به الإنسان. حتى الطقوس، طقوس كثير منها يتلذذ به الإنسان، ما هي طقوس دينية مذهبية بعيد، لا، وإنما طرح مذهب إنساني حسي مفرط في الحسية. الوجودية لا، أيضا تكلمت عن أصالة الإنسان وابتنت على أصالة الإنسان، يعني الفلسفة الوجودية. زين ولكن بعضهم اتجه إلى الإلحاد من خلال هذه المدرسة، وبعضهم لا، كان إلهي يعني يؤمن بوجود الله في نفس المدرسة الوجودية. إذن المدرسة الوجودية جعلت الأصالة الإنسان لباطن الإنسان، وتكلمت عن الإرادة الحرة، وكونت لها منظومة، ولكن هذه المنظومة ليست بالضرورة أن تولد ماذا؟ ملحدين، وإنما من الممكن أن يكون ما تولد إلهيين. مثلا في بعض الفلاسفة الوجودين موجود لهم على اليوتيوب، بعض مثل سارتر كان في البداية ملحد، ولكن في آخر حياته آمن بوجود عالم ما بعد الطبيعة، فأصبح من الفلاسفة الوجودين الإلهيين. بعد ما سقطت الوضعية المنطقية أو المنطقية الوضعية اللي هي التجريبية الإفراطية، بدأ فيتجنشتاين بإحيائها. فيتجنشتاين المتقدم الأول، يعني إحنا عندنا مرحلتين إلى فيتجنشتاين. المرحلة الأولى كان يدافع عن الوضعية المنطقية، ولكن بعدين أصبح من أشد المنتقدين إلى المدرسة الوضعية المنطقية، وأنتج صنع هو مع بعض الفلاسفة أسس للفلسفة التحليلية، فلسفة التحليلية أو فلسفة التحليل اللغوية. و في هالمرحلة اللي انتقل، هالمرحلة الانتقالية يسمونه بالجرشتاني المتأخر أو الثاني. طبعا العلوم اليوم، العلوم المادية، إما اللي هي متأثرة بالفلسفة الوجودية، يعني مبناها فلسفة الوجودية، أو مبناها فلسفة تحليلية لغوية. كل العلوم المادية، يعني العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، كلها مبناها أحد هاتين المدرستين. يعني مثلا علم النفس، مثلا عالم النفس ماسلو من العلماء المعروفين، مباني من الفلسفة الوجودية، ولكن انتشرت الفلسفة التحليلية أكثر من الفلسفة الوجودية لأسباب الحين نذكرها في تاريخ الفلسفة. زين، آخر شيء يتكلم الشيخ المصباح عن البراغماتية أو أصالة الفائدة أو العمل، واللي ظهرت على يد ويليام جيمس، ولعلها عند الناس، عامة الناس، هذا أكثر مدرسة انتشرة، أنه هو مثلا أنا ما هكذا يقول، يعني ويليام جيمس ظاهرا أو واحد من المفكرين في هذه المدرسة يقول في كتابه أنه أنا لا أسرق بقرة جاري حتى لا يسرق بقرتي، يعني طالما أن ممكن أتضرر ما أقوم بعمل قبيح، مو لأن العمل قبيح في ذاته، ولكن حتى أحافظ على ماذا؟ أحافظ على ما ينفعني. مثلا بعض الأمهات هكذا يقولون لا تضرب فلان حتى لا يضرب. هذه الفلسفة النفعية، هذه المدرسة البراغماتية، يعني طالما أن في ضرر أنا ما أفعل القبيح، مدرسة براغماتية. إذن في أوروبا كانت المنطقية الوضعية، ثم انتقلنا إلى الوجودية والمدرسة، مدرسة الفلسفة التحليلية. طبعا الحين الفلسفة التحليلية أيضا لها تشعبات كثيرة. لاحظوا الحين من هالملخص اللي ذكره لنا الشيخ المصباح في تاريخ الفلسفة، نقدر، والخلاصة البسيطة اللي ذكرناها عن الفلسفة الإسلامية، نقدر نميز نقطة مهمة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة فلسفة الغرب، فلسفة أوروبا أو فلسفة أمريكا مثلا، وإن كانت أمريكا متأخرة في الفلسفة، ولكن طب زين. أهم نقطة يذكر الشيخ مصباح أن الغرب الفلسفة عندهم وإيش فيها؟ متشتتة جدا، متشعبة. أما في العالم الإسلامي فكانت الفلسفة قريبة ما تكون إلى التكامل، تكاملية أكثر من التشعب. هذا يعني أنه ما في آراء مختلفة، ما فيها، ولكن في أبعاد مشتركة كثيرة، ومرح أو صارت مسار تقريبا تكاملي، مسار مشترك إلى حد كبير. وهذا اللي يميز الفلسفة في العالم الإسلامي على خلاف في ماذا؟ في العالم الغربي نشوف فيه اختلاف كبير في الآراء. ممكن البعض يقول احنا الحين لو احنا داخلين في فلسفة الغرب، لو احنا ندرس فلسفة الغرب اليوم، فلسفة الغرب يعتبر بحث اساسي، لان لا يمكن ان نحل او نفهم الاشكالات، لان احنا صار انفتاح عولمة، ما نقدر. يعني الحين لما حتى شيء مسألة عقلية بسيطة بديهية، عندما نريد ان نتعرف على شخص من دولة اخرى، زين، ما نقدر نتواصل معه إلا بعد ما نحط في بيئته، نعرف وشو العيب عندهم وشو العادات عندهم حتى نقدر نتعامل مع بعض. ولذلك إحنا لما نروح مع إنسان غريب أول مرة نتعامل معه من دولة جديدة، نشوفه يسوي شيء إحنا عيب عندنا، ما نروح نقول يمكن في عرفهم هذا الشيء عادي أو شيء، بالعكس إحنا نسوي حاجة ويتصوره شيء كبير، فمباشرة إيه على بالنا إن يمكن في عرفهم عادي. زين، فإحنا يعني لما أقول يعني لما نبغي ندخل في هذا العالم المنفتح بدون بوعي وبصيرة، لازم يصير عندنا معرفة بماذا؟ بواقع هذا العوالم، واقعها الفكري، واقعها الاجتماعي. هذا من جهة. من جهة ثانية حتى تنطلق أكثر عقيدتنا، نعرف المباني الأساسية حتى نميز بين أي علم ندرس. مثلا الحين في العلوم الإنسانية لخبطة، يعني حتى نعرف وش الإسلام من غير الإسلام، نحتاج إلى فلسفة الغرب، كيف نميز وين النظرية الإسلام من غير الإسلام؟ مو كل شيء بالقرآن، لازم نعرف المقابل كيف يفكر عشان نعرف هذه النتيجة اللي احنا قاعدين ندرسها الحين، هذا الكتاب اللي قاعدين ندرسه، أيا كان نوعه، سياسة، اقتصاد، أي كتاب كان نوعه، هذا الكتاب اللي قاعدين ندرسه بأي وقت دار إسلامي فيه، حتى لو اللي كاتب لنا إسلامي، كثير من المفكرين الإسلاميين الحين متأثرين بالغرب، كيف نعرف إنه متأثر أو لا؟ إذا عرفنا المباني الأساسية إلى الغرب، نقدر نحدد وين الإسلام وين غير الإسلامي. فوائد أخرى غير الفوائد البحثية، الفوائد ممكن نخليها سؤال التفكير، يعني إحنا هل مهم أن ندرس فلسفة الغرب؟ وإيش أهمية دراسة فلسفة الغرب؟ إن شاء الله ننتظر إجاباتكم على لأنه سبب نأخذ الدرس الثاني، ولكن الدرس الثاني سهل بسرعة بنأخذه في الدرس الأبي إن شاء الله. نحاول نأخذ درسين المرة القادمة، بس حسيت أن هالمرة شوي يحتاج إلى تأمل. حاولوا أنكم تقرؤون الكتاب، ضروري أن تقرؤون الدرس في الكتاب، لا تخلوني يتراكم عليكم، لأن زي ما قلت لكم هو في الواقع تلخيص للكتاب، مو شرح مفصل ودقيق إلى الكتاب، ولكن أبغى نصير في جو هذا الشباب. النقاط الأساسية اللي ذكرت في الكتاب فما يغني التسجيل عن قراءة الكتاب. إذا في أي نقطة مي واضحة في الكتاب خدمتكم. صلى الله على محمد وعلى محمد.